صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمه ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الآية بدنا ركابه فكأنما المهوى عليه محايا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم من وحشها المسير الكربلاء أصحاب وهلا صاح يا فرس بن عمرو العلا ويا ربيع الممحلا أردش أفي اقطع بجوج الفلا والشفايا ربيكم حلا الى ان تريد يا ابا عبد الله. اي والله يا اخوتي ضعن الحرام قوموا شدوا محاملا والمسير معجلا صاح العضيد وصد له محمل اختك يا هلا قال لا انا تكفل قال لا تروح بيمينك عدلا والله طب على زينب مبتسم عباس راع المرجلة قال لها يا موجة عليك ومن رد الكربلة قالت يا خويا ومحمل يا الذي تكفل قال لها انا عاجب شري امرك نود نتمثل قالت لنعم يا الضخور والممشى وياك حلايا وطلعت وعايا عباس حدايا محمل الحور رايح الدلع وفضل العسيان ولا شدايش من نزلتك بالفلا قال لي يا اخويا نزلتي تدري بختنا مدلع ما تحمل الذل يا غضب فطنت على العز والعليا ريتك يا عباس تحضر يا مطلعت من كربلا اي والله ريتك يا عباس تحضر يا مطلعت من كربلاء تستر وجاج فوقها والدمع الخد سايلة اي والله صاحت حارب لابو فاض الوجف يما وتخبر بأضبطه قل الخواتي من سبايات قرت عيون الشامتة قال ابن مسلم لما مروا باللساء على مصارع القتلى رأيت امرأة وقورة اخذت بعضادة المحمل توجهت نحو العلقمي صاحت ثلاثا اخي عباس نور عيني عباس انت الذي اركبتني وقدت محملي فقم الان وركبني ابن والدي صاحت وانا اليد اللين بطريج العلقم ابني عباس ريد عباس رغن النساء عقب عانا الحريم وجوه وين بل جنيد اللين على راية ليت لك وين جلال الله الله ليش سيدي ليش ما ترضى زينب بتروح يمك جلا يقل لها يا زينب لا تجينا انا ما ريت
تتجاب راسي وسبع يا خويا ولا ريد تتجاب يا سرايا ويميني لا ينصدع قلبي يا زينب يا ام الاحزان يا ردت عليا وصيها يا حياتك صدرك تحمل ضعينا يا ابن ابويا وجيت بمرك والله يا النايم على العلقم اختك تعذرك ما قصرت دون الخدائر يا بدر عدنا يا ولا عن ولا عين انا اخوك المايت غوجي ولا عين ولا عتب تحنن ضلوعي ولا عين انا لا يمنى ولا يسرى ولا عين وقت عندي وكلف عتبي
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآية الكريمة بها تحدي للظالمين، الظالم في وقت استبداده ونكرانه للذات ونكرانه للحق وتقيده بالباطل، كأنه لا يرعوي ولا يهتدي ولا يأخذ بكلمة توجيه أو إرشاد، لأنه توجه توجيه شيطاني، وخصوصا إذا غمس يده بدماء الأبرياء فهذا في الحقيقة انتهى ومات قلبه وصار في تعداد الأموات، وإن تراه يمشي في الأرض ويتحرك. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الظالم الذي هو تراه طابع في غيه منغمس في ضلاله بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، سيعلم راح يجي فرد وقت يعرف شلون انه ينقلب به الامر، ينقلب به الحال. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ينقلب الى اتعس الامور، ينتهي الى الحضيض، يذهب الى النار، يبقى ملعونا على لسان الأبد. القرآن يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل وهو في الحقيقة الرصاص الذائب في النار، يعني هذا إذا راد ماء الظالم في ذاك المكان يسقى من هذا النوع من الرصاص المائع الذي يغلي، وهذا حرارته متفاعلة، وهذا جزاء الظالمين. واللعنة على الظالمين دائما وأبدا. وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. والمؤذن في تفسير مجمع البيان ذاك اليوم هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن أسماء علي المؤذن. وعلى العموم نتيجة الظالم نهاية الظالم في الواقع سوداء، وعاقبته من أسوأ العواقب. وفعلا دعاء المظلوم على الظالم مستجاب، بشرط أن لا يكون المظلوم في تعداد الظالمين، لأن مرة شوف هذا الإنسان مظلوم لكن قد بحد ذاته على من يتمكن عليه هو ظالم له. فعلينا أن نبعد عن الظلم في جميع أشكاله أيها الإخوان. ومسألته جدا دقيقة. يقول الإمام علي عليه السلام: لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. ما لعلي ونعيم يفنى ولذ لا تبقى، وإن دنياكم عندي كورقة في فمي جرادة تقضمها. ويقول: والله لئن أبيت على حسك السعدان مساءدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله وأنا ظالم لبعض العباد. وكذلكم المعاملة مع الظالمين ظلما، ومن علق صوتا لظالم شاركه في ظلمه، ومن أعان ظالما ببرية قلم أعانه على عمله. إذن ماذا تقول بالذي يعمل للظالم ويبايع الظالم ويصافح الظالم؟ اللهم اكفنا الظالمين في كل زمان ومكان. ونتيجة الظالم سوداء في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى دائما ينظر إلى عمل هذا الظالم وما يعمله، فهو بعين الله، ويعصي عليه الصغيرة والكبيرة حتى يأتي الوقت المناسب يأخذه به. والظالم كما في الحديث سيف أنتقم به وأنتقم من، مو يقول الظالم. بعض الجماعة يجيبون الرواية مو صحيح غلط يحشوها، يقول الظالم سيفي. لا، مو سيف، عيد القضية إلى الله. حاشا لله أن يتخذ ظالما عضدا، أو يتخذ مضل عضدا، أو يتخذ مثل هؤلاء سيف إليه. لا، يقول الظالم سيف مجهول نكرة، أنتقم به وأنتقم من. المجتمع اللي ينقلب على أعقابه وينكر ويتنكر للقيام ويغير ويبدل ويقلب الحقائق ويصير يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذا في الحقيقة يبتلى أيها الإخوان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي زمان على أمتي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وسيبتليهم الله ببليات ثلاثة: الأولى ترفع البركة من أموالهم، والثانية يسلط الله عليهم من لا يرحمهم، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. هذا المجتمع اللي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تنقلب عند الحقائق. واحنا شاهدنا مثل هيش نماذج، تشوف بعض الناس بدلوا نعمة الله كفرا. الله أنعم عليك، أغناك، وسع تجارتك مثلا، وسع أموالك، خلى عندك ثروة، مكنك، إيش دعوة أنت انحرفت الانحراف أو طغيت الطغيان وقمت تستجلب الموديلات، نعم، من الغرب ومن الشرق، ومرت مولاي مشاكل حقيقة اللباس هذا، أو طلع النساء بشكل كاسيات عاريات، وإجت من الميني جوب للميكرو جوب، ذيك المرأة المسلمة المؤمنة كلكم تتذكرون وانا اتذكر، ويمكن بعض بيكم اولاد عمره 20 سنة 25 سنة قد ما يتذكر صور، لكن اللي عمره 40 سنة 50 سنة يتذكر مولانا انه تشوف ذيك ذاك الزمان المرأة لابسة عبايتين، عباية قباعة وعباية سرساحة، قابعة بالعباية ومسرسحة العباية، خاف ان شاف شعب رجلها، او لما تلاقي الرجال تدير وجهها لو تقعد احتراما للرجل. وبعدين انقلبت القضايا، اعتبروا هذا خمول، هذا تخلف، هاي همجية، نعم هذا بعد عن الحضارة، هذا بعد عن مواكبة الركب الحضاري الموجود. وصاروا دعاة لهذه المرأة ان تتحرر مما هو فيه، واشتغلوا الى ان خلوا المرأة تتلقاك صدرها طالع ثوبه فوق من الركبة، وحاطت لها علش تعليش، وحاطت لها موطة تاكل بيها تتلقى الرجال وتلوج. صوروا لا تلوج، صوروا لا حقيقة. وشوف لك مولانا الحيارة هنا، النبي يسأل جبرائيل يقول له حبيبي يا جبرائيل هم تنزل للأرض خلافي؟ اقرأ هذا الحديث في كتاب يوم الخلاص، هناك انا قرأته. قال لا انزل 10 مرات، المرة الاولى انزل ارفع البركة من الارض. قال له لويش ترفع البركة؟ قال له لان راح يجي زمان الصديق يخون صديقه، والشريك يخون شريكه، والناس يبوقون بالميزان، والمرأة تعجن العجين وتسوي الاكل ما تصلي، فالله سبحانه وتعالى يرفع البركة من هيك مجتمع. صلي عزيزي ارفع البركة، ارفع البركة بسبب عمل الغيش، بسبب تطفيف المكيال، بسبب ان الانسان اللي يخلي ايده بالطعام بعيد عن ذكر الله، بعدين الشركاء واحد يغش الثاني، الاصدقاء واحد يخون الاخر، فبعدين يصير معصية الابناء للاباء، يصير عقوق، فمن هالطريق هذا بهالسبب هذا ترتفع البركة. قال له وانزل نزلة ثانية، مرة ثانية ارفع الحياء من النساء، وانزل نزلة رابعة ثالثة ارفع الغيرة من الرجال، وانزل نزلة رابعة ارفع القرآن من المصحف، اخليه مجرد جلاد، وخصوصا هالقرائن بهالزمان هالزخرفة الممتازة هالتلوين هالطباعة العجيبة، لكن هي مجرد كتابة مو كقانون ونظام الناس تطبق على انفسها. صار حبيبي تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهي، وهذا هو السبب إلى آخر الكلمات، ماكو مجال أن أذكره. واشتغلوا مولانا، وهناك أكو فرد لجان عالمية تعمل من أجل تحرير المرأة، والواقع أن المرأة حررها الإسلام تحريرا لا يليق بها غيره، وأشركها مع أخيها الرجل وألزمها حدودها وأعطاها حقها كاملا، وأنزل فيما يتعلق بحقوقها سوار. لكنه المرأة اليوم من طريق الإغراءات الكاذبة صارت ما تقنع بقول الله، وتعتبر تشريع بالي وتخلف الالتزام بمناهج القرآن وتشريع القرآن، وإنما هي تريد أن تتخلص من هذا الحجاب وتخرج عارية كاسية. وأنا قرأت في كتاب اسمه الزواج المبكر عامل مهم في شفاء الأمراض الصدرية، وينطفرد فلسفة في هذا الموضوع، كأن يدعو الشباب الفتيات إلى الزواج المبكر. وقال النبي الأبكار كالثمار، يعني الثمرة أول نضوجها
لطيفة لذيذة تتذوقها لما تاكلها، لما تظل بعتكها يمكن توقع يسقطها الريح، ينقرها الغراب، تسحقها الأقدام، تظل ما بيها بعد ثمرة. كذلك الشاب يكون في أول شبابه يتزوج، تظهر منه ذرية صالحة مع أنه متربي تربية صالحة إلى آخره، إلى أن يصل بالحديث يقول هذه النزوة الغريزة الجنسية إذا لم يكن هناك عقل ودين يردعها فهي طموحة تدب صاحبها في مشاكل وتسبب له مشاكل وتسبب له انحطاط وتسبب له تخلف وبعدين تسبب له نار جهنم إذا ظل هو يمشي عليها. وقال النبي صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يشمون رائحة الجنة إذا ماتوا على هالحال: أولهم المصر على الزنا، والثاني المدمن على الخمر، والثالث الديوت، والرابع المخنث، والخامس النمام، والسادس آكل الربا، والسابع قاطع الرحم، والثامن الذي يعطي عهدا بالله ولم يفي بعهده. بعدين يقول لك أنه هذا الشاب يعني الرجل يمكن يتخلص من النزوة بشكل وآخر كالاحتلام كذا كذا يرتاح نوعا ما، لكن هذه الفتاة ماكو هناك مقومات أو مسببات لارتياح من غريزتها، فإذا لها الزواج بصورة سريعة حتى تتخلص من مشاكلها. وبعدين يا عزيزي يقول لك الشيء الذي يبعث فيها الراحة، وأنه الشيء الذي مثلا تستأنس به وتتلذذه، يوم تخرج ساقها أو صدرها أو شعرها. يا عزيزي هكذا يقولون بفلسفتهم هؤلاء، وهذا قريب حقيقة للمقول، وإلا لماذا هذا الاندفاع بهذا الشكل مولانا؟ فهاي هي الأسباب. فإذا يا إخواني أكو هناك علاج للقضاء على هذا التبرج من بين نعم هذه الأمور التي بها على تبرج، أنه المبادرة إلى تزويجها. وعلى أي حال أعزائي، هذا ما ذكره جبرائيل للنبي إلا أرفع الحياء من النساء، وفعلا نشوف يا مولاي الحياء باسم أنه يعني هاي متحررة او انها عارفة او من هالقبيل هذا، وبعدين انطوه خوش حرية خلوها انها عاملة او انها تعمل وتكت كما يعمل الرجل وترجع متعبة، ومن هالطريق ضاع الابناء واكو مجتمعات خسرت ذرياتها ايها الاخوان. ولا كل ما يدور بخلدي ان اقوله في العين قذى وفي الحلق شجاع، انا لله وانا اليه راجعون. وعليه ايها الاعزاء ايها الاخوة ايها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يحذرنا من ان نكون ظالمين، واول الظلم هو ان الانسان يظلم نفسه فيستحق بذلك النار. وما ظلمناهم، احنا ما طبقناهم بالنار، ظلم من عندنا الهم، لكن هم انحرفوا عن خط الاستقامة، غيروا وبدلوا وجعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، ويضحكون من الموجه ومن المرشد، ويسخرون من المؤمنين ومن العلماء، ولا يبالون بالقيم، ويأخذون ما يوافق هواهم من الدين، ويحرفون كلام الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا من ناحية خاصة وفردية، وكذلك تتوسع في المجتمع إلى أن يكثر هذا بالناس الفساد، عاد يجي الظالم يتسلط على الوادم يا عزيزي، يعبث بها، يقتل أخيارها ويستبقي أشرارها، ويضرب بعضها ببعض، فيتمكن منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويستخدمهم حيث يريد كما فعل فرعون فرعون موسى اللي عمل ما عمل، بعدين اخذه الطغيان قام يا عزيزي يجيب المرأة اللي يقولون لها هاي حامل، يقول جيبوها الي، هو يعذبها هو يعاقبها. قرأت في التاريخ في يوم من الايام راحوا العيون الجواسيس عرفوا مرة حامل بمكان الفلاني، هاي المرأة الحامل من بني اسرائيل من الطبقة المخالفة لرأي فرعون والى القبط. يقول ارسل عليها فرعون جابوها، هاي المرأة الحامل حامل وضعيفة وبعدين امرأة، والنوب جابوها الى فرعون. تدري الاخبار عن فرعون وجلاوزة فرعون، يقتلون يصلبون يعذبون يأذون اللي يقبضون عليه ينتقمون منه، وخصوصا المرأة الحامل لان فرعون يخاف انه يأتي من ارحام النساء ولاد، كما اشارت رواية في رؤيا شخص يكون هلاك فرعون والقضاء على ملكه من طريق ولد يخرج من بني اسرائيل بعد في الاصلاب او في بطون الارحام. قام كل مرة حامل يخلي عليها مراقبة، هاي لما وهاي بعد تتعذب اكثر. طبعا اصابها الخوف جابوها ترعد مسكينة من الخوف، ففرعون لما شافها قال جيبوا حمل بعد حمل او حمل حمل جيبوا خلوه على ظهرها. جابوا فر الصخرة كبيرة فر الشيء كبير حمل خلوه على ظهرها، قال جيبوا درج سلم فوضعوا السلم عمودي على سطح عالي، قال ايها الجلاوز الشرطة اضربوها حتى تصعد على هذا السلم، وفعلا اخذت تصعد على ذاك السلم بالضرب. لما صارت بنصف وكما يسردها ويعرف عنها القرآن الكريم، المهم نجا موسى اصحابه في ذاك الصوب صوب البحار. ذاك اليوم قاعدة هاي المرة صاحبة القصة تغسل ملابس البحار، واذا تشوف جثة فرعون تقذفها الامواج من مكان الى مكان. حققت النظر واذا هو فرعون عجيب، هذا فرعون اللي يقول انا ربكم الاعلى، هاي نهايته هذا مصيره. واذ تسمع هاتف بالسماء يخاطبها للمرأة اعرفتيه انه فرعون، هذا هو فرعون، اننا لسنا بنائمين. القرآن يعبر عن هالعبارة بشكل رائع بشكل ادبي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالله سبحانه وتعالى ابد ما يخبر عن الظالم. بعدين الظالم عنده اعمال في الحقيقة تدمي القلب. احنا الان نقعد هذا المجلس العزائي ونذكر مصاب اهل البيت وانتم تبكون، الناس يبكون، خصوصا مصيبة الحسين فاجعة الطاف. حقيقة لو انها القضية عادية، الامام الحسين اجا مثلا وبالدروب اصابهم عطش وماتوا، قالت ولا او انه عرض ولا مولانا راكبي لهم فرد حافلة وانقلبت بهم مثلا، او انه على كل حال وقع عليهم بيت وقتلهم، او صار الزلزال وزلزال وابتلعهم او من القبيلة. قضية عادية ولا تأثر، ولا واحد يبكي ولا واحد يتألم وان كان هو الحسين صلوات الله، لكننا نبكي على الامام الحسين الذي يتمثل فيه العدل والإنسانية وأخلاق الأنبياء، أم قتله أناس تتمثل فيهم الوحشية ظلما وعدوانا. فنتأثر فنتألم فنصرخ بوجه الظالم ونبكي على المظلوم. عرفت يا عزيزي ويا حبيبي؟ وهذه حقيقة الأشياء التي تؤثر بالقلب، وهذه الملاعات البكاء على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين احنا نمشي على الحسين، مو بناك أنه والله نردمشي على الحسين بلك حصل لي أجر أو حصل لي ثواب، لا أخوي، أي أبدا مو بحسابنا نهائيا، إن حصل الثواب وإن ما حصل تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. هاي الرحمة موجودة بقلبه وقلبك كمسلمين. إذا نشوف إن واحد كافر مظلوم احنا نتأثر عليه، كافر كافر او مظلوم، وتسمع بيه جابوا ظلمان وعدوانا، ذبحوا ذبحوا اطفاله، احرقوا بيته، مثلوا بجده، او تسمع هناك ظلت عنده طفله صغيره تبكي عليه، او طفلين منه هربوا في البيداء ما حد لقاهم، ينكسر خاطرك، تتألم تتأثر. انت من تشوف لك فرد قطة وياها فراخة اثنين ثلاثة مرة بالشارع تسحقها سيارة القطة، يضمون فراخ الصغار يدورون ويموؤون حوله، انت تتألم لانك كمسلم. ظل هذا الانسان اللي ما يتأثر ما يتألم قلبه قطع من حجار، هذا هو حطب النار. اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، خصوصا على مصيبة الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلى العموم يا عزيزي المصيبة هو يا عظيمة اللي احنا نبكي، وصاحب المصيبة عظيم. ها ثم اي مصيبة بالكون لا تقاس بمصيبة الحسين قديما وحديثا. ليش؟ لان ماكو شخصية تقاس بشخصية الحسين سلام الله عليه، ولا اكو حرمة تقاس بحرمة زينب بنت رسول الله اخت الحسين، ولا بأطفال الحسين ولا بعيار الحسين. هجموا تلك الهجمة على مخيمهم بعد مقتل الحسين، وأول الهاجمين عمر بن سعد وهو يصيح احرقوا بيوت الظالمين، احرقوا، وما تركوا خيمة إلا أججوا فيها النيران. يقول ابن مسلم اشوف اطفال الحسين فروا شلون القطة الهاربة ها من اوكارها، يقول اكو اشوف اطفال اربعة خمسة بجملة تسحقهم الخيل بسنابك حتى ترض اضلاعهم، يقول بعدين اشوف اطفال النار محيطة بيهم ما حد يقدر يطلعهم ويصرخون، وزينب تحوم حولهم ما تقدر تسوي شيء. يقول وشفت اطفال هايمة حتى رأيت طفلة تركض، يقول هاي الطفلة قلت اذا ظل تركض راح تجي غارة تسحقها، لان ذولا ما يبالون ها، راح تجي غارة تسحقها، خل احميها، كسر خاطرة عليها. شفتها طلعت مرعوبة، يقول صحت وراها بني قفي، يقول هي بعد خافت اكثر ازداد عدوها ركبت، يقول انا عرفتها خافت هذه فركضت وراها، من شافتنا ركضت وراها بعد ما شكت بي اني ظالم لها اريد قتلها، يقول ركضت بعد اكثر فعثرت بثوبها، يقول من عطرت وقعت انا وصلت ليها واذا بها تدفعني بيديها وهي مرعوبة وتقول لا تقتلني انا يتيمة الحسين انا رقية بنت ابي عبد الله. قلت لها سيدتي والله ما وقع في قلبي شيء مما تقولين، وانما جئت ان احميك من الاعداء. يقول لما اطمأنت وعرفت كلامي صحيح قالت يا شيخ اذا انا عطشانة تقدر توديني للماء شوية اشرب ماء، انا صار يومين ما شارب ماء قلبي كأنه الحديد الحامي. يقول اخذتها للمشرعة قلت لها شربي هذا الماء، يقول غير تشرب وهي عطشانة، يقول اشوف اتحرك الماء باصبعها وتنظر اليه مليا، يقول ما ترضى تشرب. قلت لها بني الست عطشانة؟ قالت بلى. قلت اذا لما لا تشربين؟ قالت يا شيخ والدي الحسين مات منه محرومة، ابوي مات عطشان واني اشرب الماء. وهكذا يحدث عن معاشي كثيرة في ذلك اليوم اخواني. وفي ذلك اليوم هرب من خيام الحسين اولاد ثلاثة لمسلم بن عقيل، محمد وجعفر، محمد وجعفر. انا في الحقيقة بالتأكيد قرأت روايتهما في كتاب مسلم بن عقيل للباحث المؤرخ السيد عبد الرزاق المقرم، ويعطي هالصورة هاي اللي راح اذكرها لكم. واكو لاحمد مسلم ولد اسمه احمد اكبر منهم سن، هذا يقولون انه طبعا حسب سماعي، وبعدين انا سمعت هذا في شريط مسجل للخطيب الشيخ احمد الوائلي، الله يحفظه ويرعاه ويبقيه ويعفو عنه ويعافي بدنه. فهذا في الحقيقة مولانا هو يذكر هذه، فانا لما اذكر عن احمد يعني من هذا الجانب، اما لما اذكر عن محمد وجعفر ولدي مسلم او ولدي مسلم الصغيرين يعني من التاريخ. يقول عنهما المقرم انهما هربا من الطف، والرواية تقول هذا انهما هربا يوم الطف واصبحا في مكان قفر، واذا برجل قال لهما من انتما؟ رآهما مذعورين خائفين، قال له نحن من يتامى كربلاء، لان المعروف اليتيم يرحمه، الغريب يرحمه، الفقير يرحمه، بعد هناك ما دروا اكو ناس ما يرحمون اليتيم، واكو ناس ما يرحمون الفقير، واكو ناس قساة واعداء للحق. صواب هناك واحد يعاتب هذا يقول له تعال انت قسيت على هالاطفال ليش؟ قال والله مو قصد جائزة من ابن زياد، لكن اهل هالبيت اني اكرههم ما احبهم، اكره ما احبه، عايشون فد مصيبة، وهذا كره الرذيلة للفضيلة، نعوذ بالله. فعلى اي حال يقول يا اخواني ويا اعزائي انه قبض عليهما لما عرفهما من يتامى كربلاء، واخذهما اسيرين الى عبيد الله بن زياد، فابن زياد رأسا امر بسجنهما وادخلهما الطامورة الظلمة. وعمر الاكبر 7 سنوات والاصغر اقل منه بسنة تقريبا، طبعا دول اطفال لا يعرفون نعم ما الجناية، واذا بابن زياد يأمر بهما في السجن، وان جابوهم في طامورة ظلماء، يعني هاي الطامورة ما ينسجن بها الا المجرمون، هاي ما يخلون بها واحد الا يكون يعني مجرم، جايبين دول الاطفال هنا. على كل حال تركوهم بالسجن سنة كاملة، سنة كاملة هم بذاك السجن المظلم. عاد آخر السنة اجى السجان، ولعله سجان جديد كذا، اجى يدور في السجن ليطلع على احوال المساجين ويقف على اخبارهم. رأى هذين الصغيرين، يقول تعجب السجان ما جريمتكما؟ قال له يا سجان نحن من يتامى كربلاء، ونحن ولدي مسلم ابن عقيل، ولا جريمة لنا، بل قبض علينا رجل وجاء بنا الى ابن زياد، وابن زياد بدون ان يسألنا شيئا امر بسجننا، ولنا سنة كاملة نحن في هذه الطامورة الظلماء. يقول لما سمع ذلك السجان عطف عليهم عليهما، حقيقة ان هذول لازم يكون قساة، لكن يا سبحان الله القلوب بيد الله، شوية كفرد بصيص من رحمة كذا عنده، انكسر خاطر عليهم، قال لهم زين اذا جن الليل انا اخرجكما على عاتقي على مسؤوليتي. وفعلا لما جن الليل اخرجهما خارج الكوفة بالليل، وقال لهما سيرا في الطريق ليلا وفي النهار اقمنا، لان بمجرد ان يسمع ابن زياد انكما هربتما من الساجن يرسل وراءكما الطلب. وهؤلاء الناس معظمهم لا يفكرون بالله، لا يفكرون بالآخرة، يتقربون الى ابن زياد بقتلكما سيرا ليلا وقمنا نهارا. وفعلا صار اطفال طفلا مسلم يخرجا يسيران الليل ويقمنان النهار. الان لو رجل رشيد عاقل قوي شجاع عند سلاح يمشي بارض العدو اللي يخاف منهم، وبالليل المصيبة وحشة ويصيبه خوف ويظل حاذر ويحسب كل صيحة عليه. اذا ما بال اطفال صغار شو يكون حالهم دول. المهم صاروا يمشون بالليل ويكمنان في النهار، وصار يمشيان في الليل ويكمنان النهار، حتى جاء بهما طريق الليل الى بستان، هذا البستان في المسيب. يقول اعياهما السير ونعسا وناما، قال ننام قليل ونستيقظ. ها على كل حال ثم نواصل السير. يقول ناما قليلا واخذهما النوم حتى طلع عليهما الصبح، وبينما هما كذلك اذ جاءت امرأة، المرأة جارة للبستان قريبة من البستان بيتهم، طالعة لامور لها، رأت طفلين نائمين كأنهما قمرين فتعجبت منهما ومن صورتيهما وتنظر اليهما، فحسبتهما بعيدين من هذه الديار وليس من اهل هذا البلد او اهل هذا المحل. يقول فايقظتهما من النوم فاستيقظا وهما في اشد خوف وفي اشد رعب. قال لها يا هذه ارحمينا، لا فاسعي بنا الى الظالم، اننا والله نخاف من العدو. قالت يا ولدي وما شأنكما، لا تخافا لا تحزنا، انا والله ارعى امركما، من انتما ومن اي مكان وما خطبكما؟ قال لها يا صالحة نحن من يتامى كربلاء، طبعا بعد ما اخذوا منها الامان وانطتهم الامان، ونحن ولدي مسلم بن عقيل وكنا في السجن واطلقنا السجان ومن امرنا كيت وكيت، وقص علي القصة. يقول لما سمعت ذلك المرأة والولد حنت صرخت ايوا سيدة وا حسينة، ثم قالت وا سيدتا وا زينبة، تبين هاي مؤمنة موالية مفجوعة بمصيبة الحسين سلام الله عليه. يقول فاخذتهما وضمتهما الى صدرها وحملتهما الى بيتها وقالت انا افتديكما بروحي، وقدمت لهما الطعام والماء والمامن، واستراحا طوال ذاك النهار الى ان جاء وقت الليل افردت لهما دار يعني حجرة في بيتها، واغلقت الباب عليهما وبقيت هي تدعو من الله لهما بالسلامة سواد هذه الليلة. ولما سمع بذلك ابن زياد اعطى الاموال الطائلة لمن يحصل عليهما، واعطى سابق من الخيل، اعطى 10,000 درهم لمن يقبض على هذين الصبيين ويصير مقرب عند ابن زياد. على كل حال المرأة تسمع بهذه الانباء، لما جن الليل واذا بالباب تطرق، فتحت الباب واذ تراه زوجها الحارث الهمداني اشعث اغبر عليه السفر والغبار، وهو يقول افتح الباب. فتحت الباب رأته بذاك الحال، قالت ما خطبك؟ قال لها غنيمة قد فرت من بين ايدينا وما حصلنا عليها ونأسف لفواتها. قلت لها الغنيمة اللي متعبتك ومخليتك مساهل الليل وانت بهالحال شنو؟ قال لها طفلان لمسلم بن عقيل هربا من السجين ولا يدرى بهما في اي طريق سلكا، والان ابن زياد اعطى كذا مبالغ لمن يحصل عليهما. قلت لو انت تتابع طفلين لمسلم بن عقيل عليه افضل الصلاة والسلام هربا بروحيهما من جحيم الظالم مقابل 10,000 درهم، اتركهما قربة الى الله ويجزيك رسول الله باكثر من هذا الجزاء. فقال لها اذهبي اذهبي على عقلك العفا، وانت لا تزالين بهذا التفكير ان جائزة ابن زياد خير لي من جائزة رسول الله. لا تستغرب يا عزيز، من امثال حارث كثير في كل زمان وفي كل مكان لا يرجو الله ولا يرجو جائزة من رسول الله، يقتلون ابناء رسول الله ويشردونه. انا لله وانا اليه راجعون. يقول هذا اخر الاستعطاف، لما قالها جائزة ابن زياد خير لإنجاز رسول الله بعد انتهى كل شيء، لان اخر من ما استعطفته به انه لرسول الله صلى الله عليه وآله، فسكتت عنه ولكن اوجست منه خيفة، خافت من هذا القتل الظالم. المهم انه راح يفكر اذا اصبح الصباح يا طريق يسلك وين يروح. يقول بينما هو كذلك احد الصبيين استيقظ من النوم، لما استيقظ من النوم ايقظ اخاه وهو يبكي، قال ما بالك يا اخي ولماذا استيقظ في هذه الساعة؟ قال رأيت رؤيا. قال خيرا رأيت. قال رأيت عمي الحسين عليه السلام ووالدي مسلم وهما يقولان الوحى الوحى العجل العجال، اننا بانتظاركما يا اخي ولا ادري على اي ظالم النقع، لانهما قال لي ان اخر حياتكما سويعات من النهار، يعني بعد انتم ما بقى الا القليل ولا ندري على اي ظالم النقاع. يقول لما سمع الحارث كلامهما قام وهو يقول من في الدار، فسكت ثم كرر ثانيا وثالثا من في الدار. قال له ومن انت؟ قال لهما انا رب الدار. قال الحمد لله كنا بامان امرأة والان صرنا بامان رجل. وما درى الصبيان ان بعض النساء في الحقيقة فداء لهن كثير من الجبناء من امثال همدان الحارث الهمداني. فقال اذا من انتما؟ قال له نحن ولدي مسلم بن عقيل ومن يتامى كربلا ومن امرنا كذا وكذا. قال عجيب، وانا ما تركت مكان الا فتشته عنكما وانتما في بيتي. فدخل عليهم اللعين بلا رحمة فاوثقهما كتافا واستل صوتا كان بيده واخذ يلوعهما بذلك الصوت وهما بعضهما يلوذ ببعض، الواحد يلوذ بالاخر، الى ان طلع الفجر التفت الى غلامه قال خذهما واذبحهما واعتني برأسيهما. فاخذهما الغلام الاسود يجرهما بعنف، فقال له احدهما مهلا ورفقا بنا ايها الاسود، ما اشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. لما سمع كلامه يقول التفت اليه قال ان كلامك هذا له رونق بليغ، من اين تعرف رسول الله؟ انت شنو علاقتك برسول الله؟ قال له وكيف لا اعرف وانا من اهل هذا البيت، امي رقية بنت امير المؤمنين ووالدي مسلم بن عقيل الحسين عمي وخالي، ونحن من يتامى كربلاء ومن امرنا كذا وكذا. لما سمع العبد الأسود وقع الصوت من سيف من يده وعبر الفرات إلى الجانب الآخر وهو يعتذر من السيدين الغلامين، فقال له الحارث: ويحك عصيتني؟ قال: أعصيك ولا أعص ربي يا ملعون. ثم أعطاهما لولده، وولده أيضا لما عرف خبرهما تركهما وعبر إلى الجانب الآخر وهو يقول لأبي: أعصيك ولا أعصي ربي يا ملعون. فقال الحارث: إذن لا يتولى قتلكما غيري. أما زوجة الحارث كانت تركض وراء وتقول: ارحمهما لصغر أسنانهما، ارحمهما قربة إلى الله يرجع إليها الخبيث يلكزها بربح. أي امرأة لا حول لها ولا قوة، ماذا تصنع؟ فأخذهما للمكان الذي قتلهما فيه. صارت عاد المحاورة التالية بينهما. قال له: يا حارث، ما قصدك في قتلنا؟ قال: 10,000 درهم من ابن زياد. قال له: اذا كان قصدك المال خذنا الى السوق وبعنا، او تستخدمنا ونحن نعطيك خدمتنا حتى تستوفي 10,000 درهم. قال: لا، الا ان اقتلكما. قال له: اذا لا تقتلنا، خذنا حيين الى ابن زياد، هو يعطيك 10,000 درهم واتركه ينظر بحالنا لعله يطلق سراحنا. قال لهما: اذا قتلتكما يكون ابلغ في نفس ابن زياد واكون اقرب الى قلبه. فقال له: يا حارث، اذا ارحم ضيافتنا عندك، لان العرب يكرمون الضيف ويعفون عنه حتى لو كان الضيف مسيئا مع صاحب الدار. قال: لا، ولا كرام لكما عندي. قال له: يا شيخ، ارحمنا من اجل قرابتنا من اهل رسول الله. قال: لا، ولا لكما ايضا قرابة بآل رسول الله ولا معنى لهذه القرابة. قال له: يا شيخ، اذا ارحمنا. ترى هذا اخر الاستعطافنا. يا شيخ، اذا ارحمنا لصغر اسناننا. قال: ما اوقع الله لكما في قلبي من الرحمة، لكن الشيء الذي اعطيكما ان تختارا ايكما اقتل اولا. قال له: يا شيخ، دعنا ان نصلي لله 2 ركعتين من الصلاة قربة اليه. قال: ولا اسمح لكما بذلك، اي منعهما من الصلاة. وبعد هذا اخذ الخبيث يزحت السيف على رأسيهما وقال: اختار. وقال: اختار ايكما اقتل اولا. قال: الاصغر اقتلني انا قبل اخي، لانه لا طاقة لي ارى اخي قتيلا مخضبا بدمه. قال: الاكبر: لا لا يا شيخ، بل اقتلني انا قبل اخي، لان اخي طفلا صغيرا ولا طاق له على حرارة السيف. هذا والخبيث الحارث لم يرق قلبه لهما. ايها المؤمنون، جرد سيفه وضرق عنق العنق الاكبر منهما حتى ارداه صريعا: رحم الله من نادى وسيدا وصغيرا. يقول: قام الاكبر والاصغر وهو يقول: يا شيخ، بالله عليك لا تقتلني حتى اقف عند مصرع اخي وابكي عليه. فما امهله الخبيث بل ضرب عنقه. ايوا سيدا. يقول: فأخذ رأسيهما ورجع بهما إلى الكوفة ودخل على ابن زياد. أنا سمعت من احد العلماء وهو سماحة الامام السيد محمد الشيرازي حفظه الله وابقى انا من عند سمعت هذا الكلام واسألوا بعده انه قال ايام صغرنا ايام صبانا كنا نخرج من كربلاء الى المسيب نبيت ليلة الجمعة في قبري السيدين الغلامين ولدي مسلم يقول بعد ما ينتصف الليل نسمع انين حزين خفي يخرج من قبريهما. طبعا هذا انين المظلوم. اي والله انا هكذا سمعت هذا من سماحة السيد حفظه الله. فعلى ايها الاخوة المؤمنون يقول جاء الخبيث برأسي هذين الصبيين الى ابن زياد وضعهما بين يدي مجلس عام الديوان عامر ابن زياد على تخت مملكته او هذا طب متبجح شايل صدره مفتخر جاب الرأسين طلعهم من المخلات مالته من الحقيبة خلاهم وين قدام ابن زياد. ابن زياد نظر الى الرأسين تدري طفل ملآن مورد الخدود وبعد يقول لك يقول من روى وفي اذني كل واحد منهم قرطان تراشي باذانهم يقول تعرف هالطفل هذا وبعد مذبوح ودم الشهادة تراشي يابسة جامدة على خدوده ينطفر لون كان جميل. يقول ابن زياد استبشع من هالصورة يا مقلب القلوب عاد الى ابن زياد قال له لمن الرأسين حارس لمن الرأسين دول من الاصفر الصغر ذابحهم شنو دول قال له هما ولدا مسلم الذي امرت بجلبهما. قال له وين لقيتهم قال له في بيتي زوجتي ضدي عبدي ضدي بعد ولدي ضدي. النوب صار يسعى بزوجته وعبده وولده الى الظالم يريد الوقيع بهم يعني يتفاخر الخبيث. قال له بعدين اني اخذتهم وجرت هاي المحاورة الى ان قال ارحمنا على صغر اسناننا. قلت ما اوقع الله لكما في قلبي من الرحمة. قالوا اخذنا لابن زياد يعطيكوا الجائزة بل يطلق سراحنا واني ما وافقت على كل اللي قالوا حتى ذبحتهما صبرا وجئت بهما اليك تنفيذا لأوامرك. لما سمع هذا ابن زياد تكاد ان تدمع عيناه التوى اتأثر. يقول فغضب وبان الغضب في وجهه قال سود الله وجهك ولا جائز لك عندي يا اخبث من عليها ويا اجرم من في الوجود ويا اقسى من في الكون. ثم التفت في المجلس شاف واحد قلبه محروق مثلك قال لكم هذا اوهبتك هذا ان تفعل به ما تشاء ودمه هدرا. هذا جاب من قلب محروق وين سوى ظل يفكر شي سوى بيه. جاب الفرس وشد رجله الى ركاب الفرس وركب عليها وضربها فهذبت بكل قوتها فصار يضربه الحجر والشجر والمذر حتى تقطع قطعة بعد قطعة وعجل الله بروحه الى النار. وهذه نتيجة الظالمين ايها الاخوة. هذا ما نعم عرفنا وذكرنا من خبري وخبر ولدي مسلم ولا لعنا في مجالات اخرى. نذكر ما تبقى من القضية وخصوصا موضوع احمد بن مسلم.